أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا يومنا 11 من الشهر 7 من شهر رجب الفرد المحرم 43,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مجلسنا 13 في مجالس الصفة المحلات، كأنك تراهم جل جلاله تبارك اسماء. الملزمة التي بين أيدينا هي المتعلقة بمعاني الأبنية العربية، وصدرنا الكلام عن المصادر ومعانيها وكيف يتأتى أو معنى المبالغة في استعمال المصادر في القرآن الكريم، ثم انتقلنا إلى العدول عن المشتقات إلى المصادر، فأن يأتي المصدر خبرا، أن يأتي المصدر صفة، أن يأتي المصدر بمعنى اسم الفاعل، أن يأتي المصدر بمعنى اسم المفعول، بمعنى الحال، أن يأتي ظرفا، أن يأتي المصدر على معنى الإنشاء. ثم مجيء المصدر بمعنى الفعل. وبعد انتهينا من هذا الطواف على المصادر في القرآن الكريم، ولعله كان وافيا بالغرض إن شاء الله تعالى، انتقلنا إلى مسألة جديدة، وهي دلالات أبنية الجموع. رأينا أن أبنية الجموع في القرآن الكريم مختلفة، وأن لكل بناء دلالة، أن لكل بناء دلالة، فذكرنا الذكور والذكران والضعفاء والضعاف إلى آخر تلك الدلالة. ثم انتقلنا إلى دلالات أبنية اسم الفاعل، دلالات أبنية اسم الفاعل. ورأينا أن اسم الفاعل قد يدل، هو في أصله يدل على الفاعل الذي أوقع الفعل، لكن وجدناه قد يدل على النسبة، على النسب، أن ينسب فاعله إليه، تمام؟ ووجدناه يتأثر في الدلالة على المؤنث بثبوت التاء وبعدم ثبوتها، يوم تزال كل مرضعة. ثم انتهينا إلى الصفحة 55 بعد 100 التي سنبدأ القراءة بها الليلة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على إنهاء تلك المذكرة الليلة، لأنه إن شاء الله تعالى بعد انتهاء دراسة المذكرة سنفتح مناقشة لاقتراح اقترحه بعض حضراتكم، أن تكون المجالس القادمة، المجلس القادم، أن يكون تطبيقا للملازم الأربعة أو الملازم الأربع على سورة الفاتحة، فنبحث في الاشتقاق في سورة الفاتحة، كل الاشتقاق في سورة الفاتحة نبحث في التضمين، هل في الفاتحة تضمين وما هو وكيف يكون، نبحث في حروف المعاني، ما هي حروف المعاني في الفاتحة وما يعني دلالته، ثم نبحث في الأبنية العربية في سورة الفاتحة. سنطرح الأمر للمناقشة في نهاية الدرس، ولعلكم تستقرون إن شاء الله تعالى على شيء وأنا ألتزم به، فإن شئتم يعني بعد انتهاء الدرس نفتح المناقشة ونشوف الصيغة المناسبة للتطبيق، لأنه يعني قد استكثر بعضكم تلك الظواهر فأراد أن يستدرك نفسه بهذه الطريقة. أنا لا أمانع من ذلك، لا أمانع، وإن كان طبعا هناك ظواهر أخرى ستكون في الفاتحة لكن لن نذكرها، يعني الفروق اللغوية مثلا ده لسه جاي إن شاء الله، بس مش هنتعرض، أخذ بالك، وغير ذلك من مما يأتي إن شاء الله تعالى. لكن على نحو التدريب هنعتبرها تطبيق، يعني حصة أو حصتين تطبيقية على ما درستموه على سورة الفاتحة، ويكون إن شاء الله إذا شئتم، يعني سأطرح الأمر للمناقشة وأستمع إليكم في نهاية الدرس، ويكون في كل واحد يعني قد أجاب عن ذلك، وأكتب أنا إجابة نموذجية توزع عليكم، وأنت تقيم بقى، تدي نفسك درجة مما تراه من هذه الطريقة الموزج الذي أسلمه لك، وتقال، ويكون في تدريب وتطبيق. انتهينا من كده، نعود مرة أخرى إلى ما بقي من تلك المحاور السبعة، المحاور السبعة بقيت ثلاث محاور، ثلاثة محاور. صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. القراءة إن شاء الله من رابعا العدول عن دلالة بناء مفاعلة على ما يكون بين اثنين إلى معان أخرى، ومناسبة ذلك للسياق ومقتضى الحال. في مقدمة حتى لا نقاطع القارئ الكريم، في مقدمة ينبغي التنبه إليه. ما هي هذه المقدمة؟ بناء المفاعلة، بناء المفاعلة في العربية يدل على تجاذب الفعل بين طرفين. يعني لو سألتك ما الفرق بين قتل وقاتل، وما الفرق بين ضرب وضارب، ما الفرق؟ قتل ضرب الفعل من جهة واحدة، مظبوط، لكن قاتل الفعل الأصل، طبعا الأصل أن يكون من طرفين، أن يكون من طرفين، فأصل تلك الصيغة اللي هي صيغة على أصلها أن يتجاذب الفعل طرفان، كل منهما حريص على قتل صاحبه، دي قاتل، لكن قتل من جهة واحدة، مظبوط، جميل. لكن أحيانا تأتي تلك الصيغة ولا تدل على تجاذب الفعل من طرفين على أصلها، يعني واتفقنا أن أصلها أن تكون على معنى الإيه؟ أن يتجاذب الفعل طرفان، ها؟ لا، تجده أحيانا يأتي ولا يراد به ذلك. طب ماذا يراد به؟ وده موجود في القرآن، ها، كتير موجود في القرآن الكريم، ولا يدل على تجاذب الفعل بين إيه؟ طرفين. فده بناء من الأبنية العربية، ونريد أن ندرس هذا البناء ونعرف إيه دلالة هذا البناء. فنبدأ إن شاء الله تعالى في رابعا، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم يا رب. يلا يا سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رابعا العدول عن دلالة بناء المفاعلة على ما يكون بين اثنين إلى معان أخرى، ومناسبة ذلك للسياق ومقتضى الحال. قال سيبويه المتوفى سنة 800 من الهجرة، 80 و100 من الهجرة، وقد تجيء فاعلت لا تريد بها عمل اثنين، وذلك قولهم ناولته وعاقبته وعافاه الله وسافرت وظاهرت عليه.
طبعا انت تلاحظ انه الافعال التي ذكرها سيبويه رحمه الله كلها من طرف واحد، ولكنها جاءت على ايه؟ على صيغة فاعل، الا اصلها تجاذب الفعل من طرفين. فناول هو واحد بس اللي بيناول، والثاني يتلقى، لكن هي فاعل. عافاه الله تعالى، العافية من جهة واحدة، ولكن هي فاعل، عافى مش عافى، وعافى موجودة ولها معنى، عافى الثلاثي موجودة، لكن عافى رباعي، عافى ده، والعافية تأتي من جهة واحدة، مظبوط، وسافر يعني على وزن فعل، ولكن الفعل يأتي من إيه؟ من جهة واحدة. إيه المعنى؟ إيه الفائدة؟ أخذ بالك، ما هي الفائدة؟ أن يأتي الفعل على بناء المفاعلة ويراد به الفعل من جهة واحدة. فهمين القضية؟ ما تفهم القضية تتفاعل مع إيه؟ مع النصوص القرآنية اللي هتيجي إن شاء الله. يبقى أكيد في سر وراء العدول، هذا العدول. يلا صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال المبرد: وأما ما يكون لواحد من هذا الباب فنحو عاقبت اللصة وطاركت نعلي. في الهامش يقول: طارق الرجل نعليه إذا أطبق نعلا على نعل فخرزتا.
يعني أنت عشان إيه الأصل إن أي واحد من البشر يمناه مثل يسرى، صح؟ لذا كان مريض يعني يكون رجله أكبر من رجل، لكن الأصل إن يكون فاللي بيصنع النعل بيعمل إيه؟ يطابق بينهما ويجعلها على شكل القدم فتطلع متطابقة، تصير متطابقتين. فجعلوا النعل على النعل، وهذا ده عمل الايه اللي بيصنع الايه زي ما كلام النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تتبعون سنن من كان قبلكم. حذو النعل بالنعل في بعض الروايات يعني التطابق، بحيث ما تعرفش تميز بينهم، هو ده من أمة الإسلام ولا ده من أمة الضلال؟ هيصل لهذا الأمر؟ إيه؟ يكون بينهم هذا التطابق، يبس حذو يعني شيء فيه هذا التطابق. هذا المعنى الإيه اللي احنا نقلناه عن المبرد رحمه الله في قوله طارقت نعلي. فالمطارقة أن يطابق النعلين وأن يجعلها تمام. يلا صلوا على النبي. يلا سيدي.
وعافاه الله، نحو قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
فين بقى الشاهد هنا في الآية؟ حد يقول لي؟ ها؟ تؤاخذنا يا آخذ، مش أخذ. طب أخذ دي يعني من طرفين، آخذ تجاذب الفعل من طرفين، لكن المعنى أنه إيه من طرف واحد. يسألون الله سبحانه وتعالى ألا يأخذهم يعني. طب ليه جت تؤاخذنا؟ لما ربنا لا تأخذنا؟ ده الأصل كده، صح؟ فاهمين الفكرة؟ أنا عايز بس أرسخ عندك فكرة الإيه العدول. هي كان أصلها إيه؟ ربنا إيه؟ ها؟ لا تأخذنا، مظبوط؟ لكن ما جاتش كده، جات ربنا لا ها تؤاخذنا. الله، ما أخذ دي فعل، أخذ فعل، لكن أخذ فعل. يبقى ربنا لا تؤاخذنا ما معناها؟ أو قل عشان أسهل لك المسألة، ما الفرق بين قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا حكاية عن المؤمنين أو تعليما للمؤمنين، وقول القائل لا تأخذنا؟ إيه الفرق؟ هو ده بقى هيتضح معنى ذلك العدول الذي أحكيه لك. هذا العدول من صيغة الإيه؟ غير المفعلة إلى صيغة الإيه؟ المفعلة. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سيب.
ففاعل هنا بمعنى الفعل المجرد نحو أخذ، كقوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه.
موجودة في القرآن، أخذ، مظبوط؟ يبقى في فرق بين لا تأخذنا ولا تؤاخذنا. أنت وظيفتك بقى أنك هبتدي تدرس هذا الفرق لتعلم حينما يحيد الفعل عن صيغته الأصلية إلى صيغة المفاعلة ولا يراد به الإيه؟ المفاعلة. أنا كررت كتير بس عشان إيه يعني حتى لا يستوحش بعضكم الأمر القريب. في حد عنده أي استيحاش في المسألة؟ ها؟ واضحة؟ طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
وهو أحد المعاني التي جاءت لها فاعلة، ونحو قوله تعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. بارك بمعنى المجرد ولا تدل على المشاركة. ونحو قوله تعالى: قال هي راودتني عن نفسي. قال في البحر: المراودة المطالبة برفق. ومن راد يرود إذا ذهب وجاء، وهي مفاعلة من واحد نحو داويت المريضة. وكني به عن طلب النكاح والمخادعة لأجله، كأن المعنى وخادعته عن نفسه، ولذلك عدي بعن.
يبقى دي فيها ايه بقى؟ حد الشرط فيها ايه؟ تضمين. نفتح عليكم فيها تضمين. احسنت، فيها تضمين، بس مش هو ده موضوعنا يعني، بس كويس ان لسه حد يبقى فاكر التضمين فيها. بس هي القضية هنا ايه؟ القضية لو 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 جعلنا خادعته او راودته على اصلها، يبقى حصلت المخادعة والمراودة من الطرفين، وهذا محال، هذا محال في حق يوسف عليه السلام. مظبوط. ايه المعنى؟ ليه ما كانتش وخدعته وراودته؟ راودته وليست راودته. ايه الفرق؟ ليه؟ فاهمين؟ ما انا عايز بس احرك السواكن يعني، انا عايز اثير فضولك عشان تحس انك انت قرات اللفظ ده مئات المرات ولم تلتفت الى ان هذا البناء ليس هو البناء اللي تفهمه. مظبوط. انه وبارك فيها وقدر فيها اقوتها، بارك بارك دي من الطرفين يعني، من جهه واحده. فمعنى المفاعلة جاي هنا ليه؟ لماذا؟ مظبوط؟ آخذ غير أخذ، ودي موجودة في القرآن ودي موجودة في القرآن. إيه الحكاية؟ لماذا ذلك العدول إلى صيغ المفاعلة في هذه الألفاظ الكثيرة جدا في القرآن الكريم وفي لغة العرب طبعا؟ تمام؟ صلى الله على النبي. يلا سيدي.
يقول في الهامش: قلت يعني أن في الآية تضمينا والتقدير خادعته عن نفسه بالمراودة له. قلت: وقضية الصفوة المحلات كأنك تراه ها هنا هي البحث في العدول عن الصيغ التي لا تدل على المشاركة إلى الصيغة التي تدل على المشاركة فيما لا يراد فيه معنى المشاركة، وأن لهذا العدول من الأغراض ما يبلغ في القرآن الكريم حد الكمال ومنتهى الجمال، والله أعلم. ولعل الله تعالى أن يمدنا بمدده لبيان وجه عدول كل في موضعه إن شاء الله، فاللهم بلغنا.
يعني أنا لم أريد، طبعا لي موضع كثير في القرآن، لكن عموما عشان تبقى لك قاعدة يعني تستأنس بها إلى أن نصل في معنى مشترك لهذا العدول، لكن لكل موضع فائدة. يعني الموضع اللي هو بارك فيها وقدر فيها قوتها غير لا تؤاخذنا غير رودته، خلاص هيبقى في اختلاف. اي نعم طبعا لازم يكون في اختلاف. امال انت بتقول لي ان في قاسم مشترك، قاسم مشترك في قضية العدول. خدوا كده اجمالا وان شاء الله نحكي بعد كده بالتفصيل. القاسم المشترك هو نوع من المبالغة في هذا المعنى، الزيادة، فما كان من طرفين جعل من طرف واحد. تمام، خدها قاعدة عامة، لكن هنيجي كل موضع ونبين إن شاء الله تعالى، ربنا يبلغنا يا رب، هنبين في كل موضع ها كيف تصل إلى تلك المبالغة وهذه الزيادة في الفعل. أنه زي مثلا داوى المريض، داواه، يبقى كده الفعل متبادل بين الطبيب والإيه والمريض. لا، لكنه يقصد أن ما كان في أصل البناء يكون من طرفين صار من طرف واحد، فهو أضعاف. ها مظبوط. فده قاعدة عامة وإن شاء الله في كل موضع نبلغه إن شاء الله. فضل.
خامسا: مجيء أفعل التفضيل على غير بابه ومناسبة ذلك للسياق ومقتضى الحال. قوله تعالى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الفعل أحب ليس على بابه من التفضيل، لأنه عليه السلام لم يحب ما يدعونه إليه قط، وإنما هذان شران فآثر أحد الشرين على الآخر. ولعل وصف الشر بذلك للإشارة إلى أن المكروه إذا كان في الله تعالى يصير محبوبا.
صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. برضو نفس القصة اللي قلناها في المفاعلة هنقولها في أفعل التفضيل. هو اسم واضح، أفعل الإيه؟ التفضيل. فأفعل التفضيل لازم يكون في اشتراك في أصل الصفة وزيادة بعض الأفراد عن البعض. ده أصل ما في الفتوى، لن أطول من فلان إلا إذا قلت على سبيل السخرية فقلت أطول من قزم، لا ده موضوع ده، دي بلاغة دي أنت بتتكلم أنا. لكن إذا كان أطول من فلان يبقى أنت أكيد إن عمر أطول من زيد، أكيد زيد طويل، ها؟ فعمر زاد عليه في الطول، يعني اشترك في أصل الصفة، مظبوط. لكن لا صح أن تقول والسيف أحد من العصا، لكن فحش يضرب ليس كلاما على حقيقته، لا تقول السيف أحد من العصا، مش جاب لجاب. لكن إذا قلت السيف أحد مثلا من سنجة مثلا أو أي حاجة من الحاجات دي أو السكين، إذا قلت السيف أحد من السكين مقبول، لأنه اشترك في أصل الحدة وزاد أحدهم على الآخر. دي الأصل في مادة إيه؟ أفعل التفضيل. لأن أفعل التفضيل بيجي في القرآن الكريم وكذلك في لغة العرب يأتي وليس في المعنى تفضيل خالص البت، ما ينفعش. هما الحكاية قال رب السجن أحب إلي، مظبوط، أحب إلي. يبقى لو على القاعدة يبقى ما يدعونه إليه كان محبوبا، ولكن السجن ها صار أحب، وهذا محال في حق عليه السلام. أتكون الفاحشة محبوبة لنبي من أنبياء الله تعالى؟ هذا محال. يبقى إذن قطعا ليس هذا البناء اللي هو بناء الأفعال التفضيل ليس على بابه. أمال على إيه؟ هنفهم إن شاء الله، بس تكون الصورة واضحة قريبة من الإيه؟ من التي مضت. يلا يا سيدي.
قوله تعالى قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. أطهر ليس أفعل تفضيل، إذ لا طهارة في إتيان الذكور، والمعنى أنهن حلال لكم يحلن بينكم وبين الفاحشة. فاسم التفضيل مسلوب المفاضلة قصد به قوة الطهارة.
صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان بس أصل الاثنين دول خطتين جامدين. قال رب السجن أحب إلي هن أطهر لكم، دي الأنبياء، الأولى فاحشة والثانية تون الذكران من العالمين. محال أن يراد معنى المفاضلة، هذا أمر محال. طب لماذا جاء الله تعالى بهذا اللفظ؟ لماذا لم يقل قال رب السجن مثلا مهربا أو أختاره أو أحبه مثلا، يعني نجاة زي حاجة تمشي. ليه لماذا جاءت أحب إلي؟ بس تسأل نفسك لماذا جاءت بهذه الصيغة، اللي هي لو واحد جاهل لا يعلم كلام العرب حيمشي على قاعدة اللي ايه المفاضلة. المفاضلة يبقى الفحشة كانت محبوبة، يعني هذا محال. طبعا في اليهود بيقولوا كلام يليق بهم يعني على أنبياء الله تعالى، لكن نحن يعني ننزه أنبياء الله تعالى عن مثل ذلك. الثانية برضو في لوط عليه السلام نفس الكلام، هن أطهر لكم. لا يعني هو الأصل كان طاهر، عشان ده بأطهر، ليه ما هن طاهرات أو هن الطاهرات أو أي حاجة كده، ليه هن أطهر لكم؟ ليه كلمة أطهر تأتي الكلمة التي فيها معنى المفاضلة ولا يراد البتة المفاضلة؟ أنا بس عايز يعني أهيجك شوية عشان إيه تعيش الجو وتفهم أنت بتطرح السؤال ده ليه. لازم سؤال مشروع أنه انطرح، لماذا جاءت هن أطهر لكم؟ هن الطاهرات مثلا، يعني هن الطهر، لكن أطهر أفعل تفضيل اشترك في أصل الصفة؟ لا، ضللت الطريق أيها المسكين. تم المراد، تفضل يا سيدي.
قال القاسمي المتوفى سنة 14900 من الميلاد، وفي قوله هن أطهر لكم من التشويق على مرأة من ضيفانه ومسمع ما فيه من زيادة الكرم والإكرام ورعاية الزمام. وبالجملة فهو ترغيب بمحال الوقوع باطنا وإعذار لنزلائه ظاهرا والله أعلم. وفي هذا إرشاد إلى التطهر بالطرق المسنونة وهي النكاح، وإشارة إلى تناهي وقاحة أولئك بما استأهلوا به أخذهم الآتي.
صلى الله على حضرت النبي صلى الله عليه وسلم. أنا اخترت لكم كلام القاسمي لأنه يعني أقرب ما قيل في هذه الآية. الآية دي من الآيات المشكلة لأن أصلا كيف يعرض بناته لهؤلاء المجرمين مثلا، حيث في الكلام حاجات أطهر بقى، ده أطهر دي قضية أخرى، لكن الأصل أصل عرض البنات لهؤلاء المجرمين الذين قد شوهت فطرهم فيقول هؤلاء بناتي، فلا توجهات كتير، فأنا مش مقام التفسير، لأنها توجهات كتير عند المفسرين، فأنا اخترت من اعتنى بقضية افعل التفضيل فأطهر اللي هو نقله القاسمي رحمه الله. لكن يا مسألة، هو هنا يقول أنه لا تراد حقيقة اللفظ، حقيقة اللفظ بمعنى المفاضلة غير مرادة، وإنما استخدمت يعني نوع من الايه من الترغيب، من الترغيب وتحريك النفوس المنحرفة تلك إلى الطهر وإلى العفاف. هذا هو معنى كلام القاسم. لكن المسألة لا تتم إلا إذا رجعنا إلى السياق وقلنا كلام المفسرين والاختيارات، والحمد لله في يعني في توجيهات قيمة جدا في قصة لوط عليه السلام مع في قصة عرض البنات ومع امرأته وكده، وفي ناس وجهوها توجيهات قيمة جدا إن شاء الله، بس مش وقته يعني، عشان كده احنا زي ما اتفقنا لله دي عايزين نخلص المذكرة حيث إن شاء الله الحصة الجاية نبدأ في التدريب اللي اتفقنا عنه. لكن في ذمتي يعني إذا بلغنا إن شاء الله في يوم من الأيام إلى هذا الموضع المبارك، فإن شاء الله نشرح إن شاء الله بالتفصيل إن شاء الله. تفضل يا سيدي.
قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. أحق هنا ليست على بابها، لأن غير الزوج لا حق له ولا تسليط له على الزوجة في مدة العدة، إنما ذلك للزوج ولا حق لها أيضا في ذلك، بل لو أبت كان له ردها، فكأنه قيل وبعولتهن حقيقون بردهن، واسم التفضيل قصد به تمكن الحق وقوته.
العبارة دي جميلة دي أظن من الطاهر، يعني لو أنت أجريتها على قصة لوط هتلاقي نفس الفكرة، نفس الفكرة يعني أحق وبعولتهن أحق بردهن في البقرة، طب هو في حد له حق تاني في فترة العدة؟ لا حق لأحد، لا ولي ولا أب ولا هي نفسها، تمام؟ فالفكرة هنا يعني أن هذا التفضيل المراد به المبالغة زي ما قلنا هناك، أو الترغيب في الموضع بتاع أطهر لكم، أو هنا بمعنى تمكن الحق، يعني أنه الحق الحق، يعني هم هذا الحق لواحد فقط ليس لغيره، والله أعلم. يلا سيدي.
قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. خير ليست على بابها من استعمالها دلالة على الأفضلية، إذ يلزم من حملها على التفضيل إثبات نوع خير في مستقر أهل النار، وذلك غير كائن. وكذلك قوله تعالى وأحسن، ولعل اسم التفضيل وإن كان مسلوب المفاضلة إلا أن فيه التعريض بحال أصحاب النار حيث لا راحة ولا قرار، عياذا بالله تعالى، والله أعلم.
لما يبقى هنضفنا معنى جديد أضيف هنا اللي هو معنى التعريض، معنى التعريض بحال الآخرين، وهذا أمر معنى قريب برضو يظهر في هذه الصيغة اللي هي صيغة أفضل التفضيل التي لا يراد بها التفضيل. أظن الأمثلة كده كافية لأن احنا يستقر عند حضراتكم أن هذا البناء في القرآن الكريم جاء في مواضع كثيرة لا يراد فيها معنى التفضيل، كما رأيت في الموضع الذي قبله في أبنية المفاعلة، وأنها كثيرة كذلك في القرآن الكريم. نبدأ في سادسة.
سادسا السلب في الأبنية العربية. يقول ابن جني المتوفى سنة 92 و300 من الهجرة في كتابه الخصائص باب في السلب، نبهنا أبو علي رحمه الله من هذا الموضع على ما أذكره وأبسطه لتتعجب من حسن الصنعة فيه. وبعد أن ذكر أمثلة للسلب مثل أعجم من عجم، وأشكى من شكى، ومرض من مرض، وأقذى وقذى من قذى، وتأثم من أثم، وتحوب من حوب، وسهر فلان إذا نبى جنبه عن الساهرة وهي وجه الأرض فكأنه سلب الساهرة، ثم قال
سلب الساهرة
سلب الساهرة.
طيب صلوا على الحضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
احنا عندنا في صيغة او في صيغ او في مجموعة صيغ تسلب ما كانت في الصيغة التي خرجت منه، تسلب يعني خد مريضة،
مظبوط، أظن مريضة دي معروفة.
طب إذا قلت مرضه الطبيب يعني يعني أزال مرضه، نزع منه المرض، مظبوط. ودي اسمها إيه؟ دي اسمها السلب، صيغة جاءت على بناء ونقلته، سلبت منه ما فيه،
مظبوط.
بس هنا فعل بقت فعل، مرض مرض، ففي قواعد للمسألة. لكن أن تأتي صيغ فتسلب من البناء معناه موجود وكتير في كلام العرب كتير جدا، وفي القرآن موجود جدا إن شاء الله. فعايزين نتعرف على القرآن هنلاقي أن فيه هذه الأمثلة بوسائل مختلفة، سواء بزيادة همزة، بالتضعيف زي ما رد إلى آخره، بيحصل إيه؟ بيحصل استلال للمعنى الموجود. كان فيها معنى من أشهر الأمثلة في القرآن الكريم وستأتي إن شاء الله. قاسطة قاسطة ده ثلاثي مش كده؟ قاسطة يعني إيه قاسطة؟ يا راجل وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، صوت الجن. فقسط فعل اسم الفعل منها ايه؟ ها قاسط، دخل فهو داخل، صح مظبوط، ضرب فضارب، قسط قاسط. يبقى قسط بمعنى ظلمة او جارة، ها، واسم الفاعل منها قاصص، دي اللي موجوده في سوره ايه؟ ها الجن. يبقى اما الظالمون الجائرون فكانوا لجهنم حطب. وبعدين نلاقي في مواضع من القران زي المائده وغيره ان الله يحب المقسطين. لا، ما هي مقسطين دي جمع ايه؟ ها مقسط. طب ايه الفرق بين قاصط ومقسط؟ مقسط ده اسم الفاعل من الرباعي، اسم الفاعل من الرباعي، يجي على وزن مفعل، أفعل فهو مفعل، يبقى أقسط فهو إيه؟ مقسط. يعني ربنا سبحانه وتعالى يحب المقسطين اللي هم جمع مقسط اللي هو اسم فاعل من أقسط. يبقى الهمزة بتاعت أقسط دي سلبت الظلم من قسط، ده على قول بعض أهل العلم. المسألة فيها خلاف، قسط بالذات فيها خلاف، لكن المهم الشاهد عشان يعني التحقيق في المثال ليس من شيمة الرجال، مظبوط. احنا غرضنا في المثال ناخد الهدف منه، الغايه منه. فالهمزه ازالت الايه؟ الظلم الذي في ايه؟ ها في قسط. فتجد في القران يحب المقسطين، ها، واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يبقى الهمزه جت هنا ازالت الايه؟ زي شكا واشكى، شكى وأشكاه، أشكاه يعني في العرب، ها، يعني أزال شكواه. هو شكى يعني بيشتكي، فقال واحد، ها، وطيب خاطره حلل المشكلة، أو كان عنده ألم بيوجعه أو إلى آخره شكوى فيه، ها، إنما أشكو بثي وحزني. فإذا قيل أشكاه يعني عمل إيه؟ أزال شكواه. يبقى شكى وأشكى، أثم وتأثم، تأثم. فالتأثم فعل ذلك، يقول فعل ذلك تأثما، يعني تأثما دفعا للإثم، لأنها أصلا أثمة يعني وقع في الإثم خلاص. وتأثم يبقى عمل إيه بالتضعيف، أزال الإثم. زي تحن، كان صلى الله عليه وسلم يتحنث، هي حنفة معناها إيه؟ حنث، الحنث معناها الخلف في الوعد والها، لكن تحنث تفعل بقى معناها إيه؟ أزال الحنث، مظبوط؟ يبقى الأبنية كلها عبارة عن تيجي شرطها غالبا النادر اللي غير كده، وعش كده أنا خليك تشيل حتى بتاعة سهرة دي. الفعل غالبا يكون ثلاثي، فيأتيه زيادة إما بالتضعيف أو بهمزة أو غيره. تعمل إيه بقى الزيادة دي؟ ها قولوا بقى معاي، ها تزيلوا، تسلبوا ما في الفعل من معناه، تشيل المرض، تشيل الشكوى، تشيل الأذى، تشيل الحنس، ها مظبوط. أمر كان يتحنث في غار حراء، يعني هي يتحنث يزيل عن نفسه الحنس، ها يبحث عن الحق صلى الله عليه وسلم، مظبوط. هذا التحنث، مظبوط. طيب يبقى هنا بقى في 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 اشياء نادره، ان بيبقى في تغيير في بناء الايه، في بناء الفعل زي ساهره دي. وانا يعني ارى ان من اول كلمه وساهره اعمل لي قوس، افتح قوس، فتحت قوس من اول كلمه وساهره فلان، ها صح. اقلب الصفحه، اقلب الصفحه، وعند قوله ذكر ذلك ابن جرير فيما نقلناه عنه انفا، ها اقفل القوس، اقفل القوس واكتب كده ما بين القوسين ينقل الى الهامش، خلاص هو ده الكلام الصح. عشان ايه دي بقى يعني خليها لطلبة الامتياز، ان هي اصلها شيء نادر، اللي هي عبارة عن ايه، ان التغيير السلب بيجي فيه شيء زيادة سلب، باختصار كده عشان ما تفتكرش انها حاجة، انها حاجة نادرة جدا ومش موجودة في القرآن. هي عبارة عن ايه، انه السلب بيأتي من تغيير في حركات البناء بس، في الحركة، لكن ما فيش زيادة، تخش عليه همزة، تخش عليه تضعيف، لكن خلينا في الهمزة والتضعيف والحاجات الجميلة دي، هي دي الايه اللي شغالة معانا في الايه في الـ في الأمثلة، تمام؟ هحط نزله في الهامش الايه الجزء ده، هو ده الصح ان شاء الله. يلا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. شوف بقى الحاجات الجميلة، هو بقى ما الذي جاء من القرآن في القرآن الكريم من ذلك، وده اللي يهمني. الباقي ده يعني سيبوه بقى الايه، اذا كان حد يعني حكايه برق البصر والقراءه بتاعت برق، يعني قصه ان انت ايه في الهامش، واللي يحب ياخدها على جنب انا تحت او مع الاخوه المعيدين تتشرح بالتفصيل، لكن خليها في الهامش حتى عشان ننجز يعني. يلا سيدي.
يقول ومما جاء في القران الكريم من ذلك المثال الاول قسط واقسط. يقول الراغب متوفى سنة 25 و400 من الهجرة، قسط الرجل إذا جار وأقسط عدلا. فمن الأولى قوله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، ومن الثانية وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
أظن دي قلنا واضحة زي الفل. أقسطوا ربع أقسط، يبقى الهمزة جت سلبت الظلم والجور اللي في قصطة، والاثنين في القرآن صح. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
المثال الثاني عجم وأعجم. العجمة خلاف الإبانة، والإعجام إزالة الإبهام. وأعجمت الكتابة أزلت عجمتها. والأعجمي منسوب إلى العجمة، ومنه قوله تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين كما في الراغب والسمين.
يعني إيه يعني أصحاب العجمة؟ فالعجمة أو المادة، مادة عجمة معناها الإبهام الذي لا يكاد يبين. فبالنسبة للغة القرآن اللغة العربية هؤلاء أعاجم. يعني أعاجم، أو أقول لك لا تكن كالأعاجم الذي لا يبين عن نفسه بلسان العربي. فهذا الذي فيه عجمة في لسانه، عجمة. لكن أعجم الكلام، يعني إيه أعجم الكلام؟ يعني أزال العجمة التي فيه. ما خد بالك يقول لك الإعجام، إن إعجام تحط نقط فوق اللي مش عارف إيه، لك لو كتبت الكلام من غير النقاط اللي فوقه والهمزات والآخرة يبقى الكلام اسمه إيه؟ فإذا أعجمته. ولذلك الكتب اللي هي بتعنى بمعاني المفردات العربية اسمها إيه؟ معاجم، اللي هي أعجمت الكلام. يعني أعجمت الكلام يعني أزالت العجمة التي كانت فيه. فكان الكلام أعجم، كان كلام عجم، عجمي، زي الكلام العجم يعني. فجاءت هذه الجهود العظيمة الجليلة لأهل اللغة وأعجموا ذلك، فسموا هذه الكتب معاجم التي تزيل الإيه؟ العجمة. يلا سيد.
المثال الثالث: شكا وأشكى. الشكو إظهار البث، وأشكاه أزال شكايته. فمن الأولى قوله تعالى: وتشتكي إلى الله.
دي القرآن كله كده، القرآن كله ما فيش في الثانية، خدت بالك؟ اللي هو إنما أشكو بثي وحزني إلى آخره وتشتكي إلى الله، كله بمعنى كده، تمام؟ يبقى الأولانية موجودة في القرآن، الثانية بقى موجودة في السنة.
ومن الثاني ما رواه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد من طريق خباب رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا.
بس طيب، فلم يشكنا يعني لم يزل شكوانا. طب خليها بقى في غير الحديث الشريف ده، نقول إن هو استجاب له، فإنه بقى إيه؟ شكونا إلى المعلم مثلا، إلى المدرس، شكونا إلى المدرس طول الحصة أو صعوبة الدرس. لا نمشي الموضوع عشان أنتوا كلكم كده إيه ناس طيبين. شكونا إلى المدرس صعوبة الدرس، فطلع مدرس راجل طيب وعمل له كل اللي أنتوا عايزينه، نقول فإيه؟ فأشكانا. ردت عليك؟ يعني إيه أشكانا بقى؟ ها؟ يعني أزال شكوانا. قلت مية مية، هي ده المقصود. يبقى شكا وأشكى. إذا أشكاه يعني أزال شكواه، تقدم شكوى لجهة إدارية أو إلى آخره، فأزالوا ما كنت تشكو منه، يبقى أشكوك. هؤلاء المديرون الصالحون أزالوا شكواك، يقول أشكوك، شكاه فأشكاه. ماشي الكلام؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
وأصل الشكو فتح الشكوة وإظهار ما فيها، وهي سقاء صغير يجعل فيه الماء، وهو في الأصل استعارة، كقولهم: بثثت له ما في وعائي ونفضت له ما في جرابي، إذا أظهرت ما في قلبك. ومثله: أبديت لك عجري وبجري.
العجر والبجر هي الأشياء المستورة من الإنسان من بطنه وثنايا لحمه، والأشياء التي لا يبديها المرء إلا في الأحوال النادرة، زي الجماعة اللي بيطلعوا في المساجد يروح كشف رجله ويطلع لك منظر رهيب جدا عشان يستدر عطفك وإلى آخره، فهذا يكشف عجره وبجره. مع تفصيل طبعا المسألة عايز تفصيل، لكن هي الفكرة يعني يقول: كشفت له عجري وبجري، يعني معناها أظهرت له ما لا يظهر عادة من المستخفي من ثناء اللحم والبطن وإلى آخره. فمن كشف ذلك إنما يكون ذلك في الأحوال النادرة، مفهوم؟ إيه زيها كده إيه. وحكاية الشكو دي جميلة قوي في كلام يعقوب عليه السلام: إنما أدام من أداة القصر، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني ليس لغيري، ليس لغيري، جت منين؟ من إنما، إنما دي أفادة القصر. فالشكو معناه إن واحد البتاع اللي هو بيسافر بيها اللي فيها شوية زاد على شوية مية على مش عارف إيه خلصوا، فيعمل إيه؟ يروح حطتها فاضية على الطريق عشان حد إيه يحط له فيها حاجة. فالذي يصنع ذلك ما بيتكلمش. مش بتشوفوا ناس تعمل كده؟ يضع شيئا
يطلع جيوبه،
يطلع جيوبه فاضية مثلا كده، وبنطلون بتاعه كده، وحط بتاع اسمنديل قصاده ولا حاجة. هو ما بيتكلمش خالص، هو بهذه الطريقة إنما هي أشكى، يعني أظهر الشكوى. يشكو يعني فأنت تشكيه بقى، فهو أنت أشكيته يعني إيه، حطت له حاجة أو إلى آخره. فالشكو زي ما أنت شفته كده هو إيه، جراب أو حاجة زي كده بيكون فيها مية للمسافر ونحو ذلك. تفضل.
وكشف لك عن خمري وكشفت لك عن خمري وستري، وصرحت لك عن سري ومضمري كما في الراغب والسمين.
كلها حاجات يعني تدور في المعنى اللي انت سمعته ده.
المثال الرابع تربة وأتربة. تقول العرب ترب الرجل إذا افتقر، وترب تربا لزق بالتراب، ورجل ترب فقير لازق بالتراب من الحاجة، ليس بينه وبين الأرض شيء. وفي حديث أنس رضي الله عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا، كان يقول لأحدنا عند المعاتبة، كان يقول لأحدنا عند المعاتبة ترب جبينه. قيل أراد به دعاء له بكثرة السجود. وقول الله تعالى أو مسكينا ذا متربة، أي افتقر حتى لصق بالتراب. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقد اختلفوا في تأويله، وتقول العرب أترب الرجل فهو مترب إذا كثر ماله وهو على السلب، أي سلب عنه الفقر العدمي في تربة.
يبقى التربة بقى هو ايه يعني، لا ألصق يده بالتراب دي تربة. فإذا جاءت الهمزة أترب الرجل يعني أزال ما فيه من الايه من الفقر العدمي، على قول بعض العلماء، لأن المسألة فيها خلاف كتير جدا وموجودة في البخاري ومسلم. عندك أنا جايب لك المواضع، إذا حبيت ترجع للصحيحين أو لفتح الباري هتلاقي فيه الكفاية اللي هي في مسألة إيه، فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن لها اتجاه إلى أقصى اليمين واتجاه إلى أقصى اليسار. تنفع كده وكلام صحيح كل من كلام أهل العلم، لكن إحنا خدنا الجزء اللي يهمنا اللي هي أو مسكينا ذا متربة. متربة يعني قد التصقت يده بالتراب، يعني من القليل.
المثال الخامس خفي وأخفى، في قول الله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها. يقول أبو جعفر النحاس آية مشكلة. وقال أبو إسحاق الزجاج بضم الألف، يعني في قوله تعالى أخفيها، وقرأت أكاد أخفيها بفتح الألف، معناه أكاد أظهرها. قال امرئ القيس فإن تكتموا السر لا نخفه، وإن تبعثوا الحرب لا نقعدي.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. عشان الحتة دي دقيقة جدا، حتى إن جيب لك أنا بدأت الكلام بواحد من كبار أئمة اللغة بيقول آية إيه مشكلة، بس احنا هنتجاوز المنطقة اللي بتاعت الإشكال دي ونذهب إلى ما يناسبنا. اللي يناسبنا خفية وأخفى. خفي الشيء وأخفاه يعني أظهره، أخفاه خلاص. فأكاد أخفيها، هذه القراءة أظن متخرجة عندكم تحت مش كده؟ 181 بسنين سيد بن الجبير، بس ليست من القراءات المتواترة، ليست من القراءات التي يقرأ بها القرآن، لكنها قراءات تفسيرية وقراءات لغوية. لكن ليكون الكلام قرآنا لابد من شروط ثلاثة قدمناها، حد فاكرها؟ فكل ما وافق وجه نحو، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. ثلاث شروط مهمة جدا. لكن في قراءات تانية كثير جدا، قراءات تفسيرية وقراءات للغة وللإعراب، هتلاقي كتير بالذات الجماعة المتقدمين دول قبل استقرار الأمر. كلام اللي احنا حكيناه كلام للجزري، وعند ابن الجزري انضبط الموضوع تمام الضبط. وهذه القراءات العشر اللي عندنا هي القراءات القرآنية، هي كلام الله تعالى يتعبد بها ويصلى بها. لكن في قراءات تانية كتير جدا لكن ليست مما يتعبد به ويقرأ في الصلاة، إنما هي للإيه؟ للغة، للفقه، للتفسير، كله جائز، تمام؟ لكن عشان نقول الكلام ده قرآن لابد من شروط ثلاثة: موافقة وجه من وجوه العربية، موافقة الرسم العثماني، الرسم العثماني يا عثمان، ها؟ فكل موافق وجه نحو، وكان الرسم حدوه، وصح إسنادا، اللي هو التواتر، وصح إسنادا، صح هنا بمعنى تواتر. فهو القرآن. فهذه ثلاثة الأركان. وكمان الجذر عشان يقول لك بقى يعني في الآخر: وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. الدرجات أي الدرجات؟ يبقى لابد من فصول هذه الشروط عشان نبدأ أخذ. فده كلام الله تعالى. لكن هناك قراءات كثيرة جدا موجودة في كتب التفسير مليانة، بالذات عند المتقدمين زي ابن جرير الطبري وغيره، جماعة دول والنحاس والزجاج وكل دول، ها؟ يأتون بقراءات لكن لم تصل إلى هؤلاء الذين جمعوا القراءات وأثبتوها في القراءات العشر المتواترة. تمام؟ المسألة دي مهمة، ما تعديكمش يعني، ما يصحش تعديكم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا سيدي.
يقول: هذه القراءة الثانية أبين في المعنى، لأن المعنى أكاد أظهرها، أي قد أخفيتها وكدت أظهرها. قلت: يعني أن الله تعالى كاد أن يظهرها بما أعلمنا سبحانه من أماراتها الصغرى والكبرى، والله أعلم.
يبقى القراءة اللي هي عند القراءة المتواترة اللي فيها المصحف هي دي المشكلة، اللي هي إيه؟ أخفيها. لكن القراءة الثانية دي قريبة للمعنى، أكاد أظهرها، يعني كيف يكاد سبحانه وتعالى جل جلاله وتباركت أسماءه وتعالى ذكره، كيف يظهرها؟ بالأمارات، يعني من كثرة ما ذكر سبحانه وتعالى من أمارتها في القرآن وفي السنة كاد أن إيه يظهرها، ها؟ كاد أن يظهرها، وده المعنى. يبقى كاد يظهرها بتلك الأمارات، لكن القراءة التي فيها الضم لا تسعف في ذلك. الشاهد خفى وأخفى، ده اللي يهمك، ها؟ عشان ده بحر النجي. عشان أما أجيب لك في أول سطر كده وأقول لك قال أبو جعفر النحاس آية مشكلة، هو ذو مشكلة، فإيه يعني يعرف حجمك و... عايز تقول حاجة؟ خلصت؟
طيب
الكلام
اللي احنا لما نقول أخفيت عنك كده، ده كده خطأ.
لكن من لغة، من جهة اللغة سيء، بس يعني لا يكون ذلك في مقام الأيمان ولا القضاء ولا الأشياء اللي زي كده. لكن على مثلا الزوجة، على البتاع، على ابنك أو كده ماشي، أنا أعديها لك، لكن لا يكون ذلك إلا لا يعني تحدث الناس بما يفهمون وما يعقلون، سيما في الأماكن المقامات اللي هي مقامات الأيمان ومقامات القضاء وما إلى ذلك. لكن لو على سبيل التقطع يبقى أخفى بمعنى أظهر، أكاد أظهرها، هذا كلام ده لغة، ها؟ بس لم يثبت قراءة متواترة للقرآن الكريم، يعني رواها ويعفر بالسند زي ما احنا كتب لك تحت كده. يلا سيدي.
وذهب بعض أهل العلم كابن الأنباري المتوفى سنة 27 و300 من الهجرة في كتاب الأضداد، وابن منظور المتوفى سنة 11 و700 من الهجرة في لسان العربي، إلى أن خفي من الأضداد. فيقول ابن منظور: في اللسان مادة خفى، وخفيت الشيء أخفيه كتمته، وخفيته أيضا أظهرته، وهو من الأضداد. المثال السادس: عتب وأعتب. يقول الراغب في المفردات: العتب كل مكان ناب بنازله، ومنه قيل للمرقات ولأسكفة الباب عتبة.
دي ده العامية المصرية بالضبط، هي ده العتبة، هي العتبة هي المرادة باللي انتوا عارفينها، عتبة السيارة وعتبة البيت وغير عتبة بابك، هي يعني كالعامية تماما يعني.
ويقال أعتبته أي أزلت عتبه عنه.
نعم.
نحو أشكيته قلت
يعني أزلت شكايته، وأعتبه يعني أزال عتبه أو عتبه أزاله، أختها بالضبط، شكى وأشكى وعتب وأعتب يعني شال الإيه الحاجز ده. تمام مظبوط.
ويقول الدكتور محمد حسن جبل أعتب فلان رجع عما يغضب العاتب.
نعم.
والعتبة الرضا، ومن ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم لك العتبة حتى ترضى، أي أبذل لك كل ما يذهب ما يذهب غضبك ويرضيك. واستعتبه طلب العتبة والرضا، وأيضا بمعنى أعتبه، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، أي إن يستقيلوا ربهم لم يقلهم.
نعم، معنى ده مهم جدا. يعني أنا أذكر أن فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم حفظه الله تعالى لما في زلزال 92، كنت عندكم قد إيه؟
20 سنة.
ها؟ الهز البلد كلها، وعمل كان شيئا فظيعا يعني غير معتاد في بلادنا، الحمد لله بلادنا ما فيهاش الكلام. فكان دايما يبدأ الخطبة ويقول إن الله استعتبكم فأعتبوه. لا أنساها والله، شوف بقى من 92 لغاية دلوقتي كأنها أسمعها الآن، إن الله يستعتبكم فأعتبوه. فإن هي إن يستعتبوا يعني يطلبوا الإيه العتبة، معنى جميل جدا. فإحنا عايزين برضو، أنا كنت دائما أشتكي الإخوة من التفاعل مع الظواهر الكونية شبه مفقود. ده النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تغيرت السماء دخل وخرج إلى أن يزول الأمر. إحنا بنشوف خسوف وكسوف وعارفين معاده وساعته ومش عارف إيه، مفيش تفاعل مع تلك الظواهر الكونية وهي آيات من آيات الله تعالى. الدنيا الرياح تتغير، مش عارف إيه، السماء تتلبد، البرد يشتد قوي إلى آخره، تلك كلها من الله تعالى رسائل. فكأني أقول لنفسي ولكم إذا رأيتم ذلك اذكروا إن الله يستعتبكم فأعتبوه، يعني فأخرجوا العتبة. فهمت بقى المعنى الجميل؟ عتبة وأعتبة دي، والعتبة والعتبة الخضراء والمعنى الجميل ده، وغير عتبة بابك. فأعتبه يعني أزال الحاجز ده، رفع هذا الحاجز فأعتبه. فيستعتبه يعني يطلب منه العتبة. واخدين بالكم؟ معنى لطيف جدا وجميل يعني. تفضل يا سيدي.
المثال السابع، فزع وفزع وأفزع. يقول ابن منظور الفزع الفرق والذعر من الشيء. قلت ومنه قوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، وقوله عز وجل إذ دخلوا على داود ففزع منهم، وقوله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وهم من فزع يومئذ آمنون. وفزع عنه أي كشف عنه الخوف. وقوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم عدي بعن لأنه في معنى كشف الفزع، وبمثله قال الراغب في المفردات.
جميل أوي فزيع، بلك بفزع كتير في القرآن الكريم، لكن في فزع بتاعت سبق، فزع يعني كشف عن قلوبهم، شافوا بقى الحكاية. ففزع عن قلوبهم في أحد وجوه التفسير القوية الجميلة يعني أزيل وكشف، والتعدي بعن فيها تضمين يعني كشف الفزع عن إيه؟ عن قلوبهم. مفهوم الكلام؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا سيدي.
ومدار الفزع ومادة الفزع في القرآن الكريم كله تدور على الفرق والذعر من الشيء، إلا في آية سبأ فإنما دارها على كشف الفزع. وفي تأويل الآية يقول جمال الدين القاسمي ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أي من المستأهلين لمقام الشفاعة كالنبيين والملائكة. وهذا تكذيب لقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي كشف الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بكلمة يتكلم بها رب العزة في إطلاق الإذن، تباشروا بذلك. قالوا أي سائلا بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، قالوا الحق، أي قال القول الحق، وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى، وهو العلي الكبير، أي ذو العلو والكبرياء، ليس لملك ولا لنبي أن يتكلم إلا بإذنه، وأن يشفع إلا لمن ارتضى. قال ابن كثير هذا أيضا مقام رفيع في العظمة، وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغش، قاله ابن مسعود رضي الله عنه ومسروق وغيرهما.
جميل جميل. يعني أنت الموضع ده لما تقرأ في سورة سبأ كده يعني هو وصف لهذه الصورة، وأن سيأذن الله تعالى بالشفاعة، الملائكة تشفع، النبيون سيشفعون، الشهداء سيشفعون، الصديقون سيشفعون، الصالحون سيشفعون، سيأذن الله تعالى بالشفاعة. لكن متى؟ إذا أذن الله، لكن قبل أن يأذن لهم بالشفاعة الكل في إصغاء وفي هيبة ومهابة لما يكون. فحتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني إيه؟ إذا كشف الفزع الذي كان موجودا، اللي هو موجود في كل الآيات اللي قبل كده، ليحزنهم الفزع الأكبر والأكريم، إذا فزع يعني كشف الفزع وأذن لهم بالإيه؟ بالشفاعة. هذا هو الكلام. فهنا المعنى والكلام القاسمي في وصف الحالة لطيف جدا جدا ما شاء الله.
قال الزمخشري فإن قلت بما اتصل قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم ولأي شيء وقعت حتى غاية، قلت بما فهم من هذا الكلام من أن ثم انتظارا للإذن وتوقعا وتمهلا وفزعا من الراجين للشفاعة والشفعاء، هل يؤذن لهم أو لا يؤذن، وأنه لا يطلق الإذن إلا بعد ملي من الزمان وطول من التربص. ومثل هذه الحال دل عليه قوله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي وإذا كانت الشفاعة لمن أذن أو لمن أذن له بهذا الحال عظمة وسموا من ذي الجلال.
فأن هي مكتوبة فإني خطأ، هي فأن فاء مفتوحة همزة مفتوحة النون مشددة مفتوحة، فأن يعني فكيف، فأن عايز تصليح،
فأن ينالها جماد لا يعقل لا سيما وهو عدو للكبير المتعال، فتبين كذبهم فيهم أنهم شفعاء وحرمانهم من مقامها بأجلى بيان وأفصح مقال. وفي الآية تأويل آخر، وهو أن معنى قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم أي عن قلوب المشركين عند الاحتضار ويوم القيامة إذا تنبهوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنيا ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة، قالوا ماذا قال ربكم، فقيل لهم الحق وأخبروا بما به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا. قال مجاهد حتى إذا فزع عن قلوبهم أي كشف عنها الغطاء يوم القيامة، وقال الحسن أي كشف عما فيها من الشك والتكذيب، وقال عبد الرحمن بن أسلم ابن زيد بن أسلم هذا عند الموت أقروا حين لا ينفعهم الإقرار، واختار ابن جرير القول الأول وهو أن الضمير عائد إلى الملائكة. قال ابن كثير وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار، أي ولورود ما يؤيده في آية أخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا، وذلك في قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. نعم النظم الكريم لا يأبى ما ذكروه، إلا أن مراعاة الأشباه والنظائر هو العمدة في باب فهم التأويل ما وجد إليها سبيل.
ما شاء الله، يعني حاجة أنا تعمدت الإطالة هنا عشان أنا عايز يعني أريد كيف تكون كيف تؤتى الأمور وكيف يكون البحث. يعني أول كلام اللي اتقال اللي هو منسوب لمجاهد أو للحسن ونقله ربما مجاهد أو نقل معناه من جهة أنه يقبله الكلام، يقبله النظم، نعم يقبله النظم، لكن النظر في القرآن وفي في في الشواهد الأخرى يأباه، فلا نقبل الفكرة الثانية. وذلك قلت لك إن إحنا إن شاء الله الصفوة معناها اختصار ابن كثير، وأنا لا أظن أن متعبدا أو طالبا للعلم أو داعيا إلى الله تعالى يستغنى عن ابن كثير، وأنا أدعي ذلك. لا أظن لن يكتمل سعيهم إلا بتفسير ابن كثير. المتعبد والداعي إلى الله تعالى وطالب العلم لا بد من ابن كثير، ابن كثير فيما ليس في غيره. ومن أجمل ما في ابن كثير وأميز ما في ابن كثير كما كتبنا في المقدمة أنه يفسر القرآن بالقرآن ويورد أكثر الآيات المتشابهة في موضع واحد. فهو لما بيجمع الأشياء دي قال لك ما تكيش، ما عندنا تفسير القرآن، قد فسر الله تعالى ذلك في موضع آخر، بينه في موضع آخر، فصله في موضع آخر، ها؟ أيوة كده. فيبقى هنا دي من حسنات هذا التفسير العظيم الجليل المبارك يعني. فأنا تعمدت الإطالة شو عشان تفهم كيف تورد الأمور، هو فيش داعي للخلاف يعني، ما هو وجهة نظر. لكن الكلام المنقول عن الأولين وعن أهل البيان وإلى آخره هو الكلام المقبول إن شاء الله تعالى. ما اتخذت 7 أمثلة دلوقتي لبناء الإزالة، يعني بناء السلب، الزيادة للسلب. خلينا في الزيادة، ما تكلمش غير الزيادة، أنا قلت لك بقى أحطه في الهامش. الزيادة للسلب كيف تكون ذات؟ الثامن بقى إيه هو؟
قولهم هجد وتهجد. يقول الراغب في المفردات الهجود النوم والهاجد النائم، وهجدته فتهجد أزلت هجوده نحو مرضته، ومعناه أيقظته فتيقظ. وقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي تيقظ بالقرآن. والباء للسببية واللام للعلة، أي نافلة من أجلك كما يقول الطاهر وهو من لطائف المعاني ورائقها. يقول في الهامش قلت التفاعل في بناء تهجد مشعر بالمجاهدة والمدافعة لأمر جبلي تميل إليه النفوس، ثم تأتي الباء التي للسببية أو للعلة لتظهر الحامل على تلك المدافعة والمجاهدة، فبسبب القرآن الكريم ولأجله كانت تلك المجاهدات. ثم تأتي اللام التي للعلة لبيان حكمة هذا التشريع وأنه من أجلك أنت لما ستحصل به من المراقي أو ستحصل به من المراقي.
فهي الحقيقة موضع دقيق ولطيف جدا في فكرة إيه هجد وتهجد، وأنه أزال الهجود عن نفسه زي مرض ومرض بالضبط أخته، أزال المرض بنفس البناء ونفس الطريقة اللي هي بالتضعيف. يلا
يقول القاسمي والتهجد ترك الهجود وهو النوم، تفعل يأتي للسلب مثل تأثم وتحرج، يعني ترك الإثم والحرج، كما يقال للعابد متحنث لإلقائه الحنث عن نفسه.
هو عندك كم فعل هم عايزك تحفظهم كويس. شوف الكلام بتاع القاسمي كلام بديع، هو يعني في سطرين، هجد وتهجد، أثم وتأثم، حرج وتحرج، حنث وتحنث، هم كلها بنفس الطريقة، احفظوا وكرروا. وكل ذلك تزيل به ما في الفعل الأول بفعل بالتضعيف، طريقة واحدة تضعيف، هذه أبنية كلها صارت بطريقة التضعيف. هذا كلام القاسمي رحمه الله تعالى. يلا
المثال التاسع، فكه وتفكه. قال الطاهر وأعضل وقوع فعل تفكهون فعن ابن عباس في آية فظلتم تفكهون في سورة الواقعة، فعن ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد تفكهون تعجبون، وعن عكرمة تتلاومون، وعن الحسن وقتادة تندمون، وقال ابن كيسان تحزنون، وقال الكسائي هو تلهف على ما فات، أي هو فعل تفكهون من الأضداد، تقول العرب تفكهت أي تنعمت، وتفكهت أي حزنت. ذلك أن فعل تفكهون من مادة فكهة، والمشهور أن هذه المادة تدل على المسرة والفرح، ولكن السياق سياق ضد المسرة، وبيانه بقوله إنا لمغرمون بل نحن محرومون يؤيد ذلك. فالفكاهة المسرة والانبساط. وادعى الكسائي أنها من أسماء الأضداد واعتمده في القاموس، إذ قال وتفكه أكل الفاكهة وتجنب عن الفاكهة ضده. قال ابن عطية وهذا كله أي ما روي عن ابن عباس وغيره في تفسير فظلتم تفكهون لا يخص اللفظة، أي هو تفسير بحاصل المعنى دون معاني الألفاظ، والذي يخص اللفظة هو تطرحون الفاكهة كذا، ولعل صوابه الفكاهة عن أنفسكم، وهي المسرة والجذل. ورجل فكه إذا كان منبسط النفس غير مكترث بشيء، يعني أن صيغة التفاعل فيه مطاوعة فعل الذي تضعيفه للإزالة، مثل قشر العود وقرد البعير. وأثبت صاحب القاموس هذا القول ونسبه إلى ابن عطية.
مسألة فيها خلاف، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وركزوا معايا كده. آية زي ما قلنا إن الآية هناك فيها إشكال، النحاس قال كده بلديات للنحاس ده مصر. هنا بقى الموضوع ده مشكل اللي هو موضوع إيه فضلت التفكهم، وزي ما انت شفت كده الدنيا. لكن احنا عايز اخدك لمنطقة قريبة عشان احنا لينا غرض، مش في مسألة الايه البحث في التفسير دلوقتي. انا عايزك تتعلم ان تفكها فيها ازالة، يبقى فكها وتفكها زي ايه؟ قال لك زي ايه؟ قشر العود فعلا، فالقشر إزالة القشر بالتقشير بالتفعيل. أنا جايب لك مثال اهو، قشر العودة وقرد البعير. القرد البعير يعني نزع قراده، القراد اللي هو الأمل والقرف اللي بيبقى على الفرو بتاع الايه، فلو انتشر يقول قرد بعيره، يعني ايه؟ قاعد يزيل الايه القرادة من شعرها ووبرها وأصوافها، ها، من بعيره أو من غنمه، فيقول قرد. فقشر وقرد وفكها، عايز يقول إن هم كلهم ميزان واحد، وده اللي خص. يبقى هي زيادة سلب بالتضعيف، زيادة سلب بالتضعيف. هنضمها للإيه؟ للمجموعة اللي كانت قبل كده على طول، اللي قالها القاسمي في الآية اللي قبل كده، ماشي؟ عشان ما تذهب بعيدا، إن دي أصل مسألة اختلاف فيها الكبار واسع، وأنا بتعمد إن أنا باخدك سنة سنة عشان إيه ما يعني لا تستوحش إن قرأت في التفاسير الشيء بالشكل ده، الأمر قليل. لكن أنت لهمك، أنت بتدرس دلوقتي أن هناك أبنية اسمها أبنية السلب كده، يعني وصلت إلى اليقين. أدي عاشر مثاله في القرآن الكريم، سيأتيك العاشر إن شاء الله. الأبنية التي بها يسلب ما كان في الإيه؟ في الثلاث يسلب، سواء بإضافة همزة، سواء بالتضعيف، سواء بأي بناء نذهب به، اللي هو الأشهر طبعا الهمزة والتضعيف، ماشي؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة لجادي، يلا يا سيدي.
المثال العاشر، صرخ وأصرخ في قوله تعالى وما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يقول الطاهر الإصراخ الإغاثة، اشتق من الصراخ لأن المستغيث يصرخ بأعلى صوته، فقيل أصرخه إذا أجاب صراخه، كما قالوا أعتبه إذا قبل استعتابه. قلت وبالمثال بان لك وجه من غناء تلك اللغة المنيفة، وتأكد عندك أن الله تعالى قد أعدها إعدادا لتكون وعاء لائقا بكلامه الباقي المعجز، والله أعلم.
هذا الكلام غير موجود ولا ريحته في لغة غير العربية، ولا ريحته أصلا. من الذي صنع ذلك؟ الله جل جلاله، يعني رباها على عينه سبحانه وتعالى هذه اللغة حتى صارت وعاء لائقا لكتابه المعجز الباقي، الآية الباقية ليوم القيامة التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ها هي الآية الباقية إلى يوم القيامة. فهذه الظواهر التي تدرسها ليس لها نظير ولا نحو منه في غيرها من اللغات الإنسانية. فذلك كما ترى وجه من وجوه غناء تلك اللغة المنيفة العالية الراقية، وأن الله سبحانه وتعالى أعدها إعدادا ورباها على عينه جل جلاله لتكون وعاء لكلامه الباقي تبارك وتعالى. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا يا رب العالمين بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، ونعيذنا وإياكم وسائر أخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. قبل الختام نعايزين نراجع الاقتراح، أن في بعض الشباب اقترحوا أن احنا لا نبدأ في دراسة الملزمة الخامسة، الملزمة الخامسة، وأن تكون هناك وقفة لتطبيقات الملازم الأربعة: الملزمة الأولى في الاشتقاق، الملزمة الثانية في التضمين، الملزمة الثالثة في حروف المعاني، الملزمة الرابعة في معاني الأبنية العربية. فأن يكون هناك تطبيق على سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، والتي لا يصح إيمان العبد إلا بها، لأنها لا تصح الصلاة إلا بها للقادر عليه، وأنها هي أكثر سورة يقرأها الإنسان في حياته كلها. فعايزين نعمل إيه؟ حنيجي نشوف ملزمة الأولى اشتقاق، هات مواد اشتقاق في إيه؟ سورة الفاتحة من أولها إلى آخر، تمام؟ هتجيب لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عشان هو ابن كثير شرح الاستعاذة، يبقى نشوف مادة أعوذ وتشوف الشيطان وتشوف الرجيم، يبقى ثلاث كلمات اشتقاقهم ايه، على ما تدور: بسم الله الرحمن الرحيم، شوف الشقاق اسم ولفظ الجلالة الله دخلناه قبل كده، ها، والرحمن والرحيم مادة رحمة، ها، يبقى هتطلع المواد اللي تبحث عن اشتقاق. اذا بتتعمل كل الكلمات اللي في في الفاتحة هنعمله حوالي يعني في لو تجنبنا كلمة ولا كلمتين يعملوا مثلا حوالي 14-15 كلمة كده، يعني قدرت تعمل كله أهلا وسهلا، ما قدرتش اعمل ما تيسر. ثم تأتي تسأل نفسك: هل في الفاتحة تضمين؟ هذا الملزمة الثانية. ممكن تقول لا، لم أجد في الفاتحة تضمين، أو وجدته والتضمين في الفاتحة هو كذا كذا، بس تكتب بقى يعني الاشتقاق تكتبه ولا والتضمين، وبعدين تنتقل تروح قاري الفاتحة كمان مرة عشان تبحث فيها عن حروف المعاني. الفاتحة فيها حروف معاني كتير، طيب ايه معنى حروف المعاني اللي فيها، وندخل في حروف المعاني شيء ان شاء الله هسلمه لحضراتكم المرة الجاية، اللي هو ال، هذه لم تكتب في المذكرة، ففي ملحق ورقتين كده هتاخدوهم لأل، لأن أل موجودة في عشان بالمرة ابحثوا فيها لغاية نشرحها، فدي خارجة عن نطاق المحاسبة، لكن اعلم ان احنا هنتكلم عن أل في الايه، من الذي سقطت سهوا، يعني سقطت سهوا في ملزمة اللي هي حروف المعاني. ايه بقى حروف المعاني الموجودة في اعوذ بالله، بسم الله، ادي باء وادي باء كده ولا ايه، من الشيطان الرجيم، ها، الحمد لله، ادي اللام، وهكذا. هتروح تجرد الفتحه، تجرد ما فيها من حروف الايه المعاني، وتشوف معانيها ودلالتها على حسب ما درست، مظبوط، ايه معنى اللام وايه معنى الباء وايه معنى الاخر. ومعنى منه إلى آخره. تمام. بعد كده تنتقل إلى المذكرة الإيه أو الملزمة الرابعة اللي هي الأبنية. هنشوف الأبنية اللي موجودة. الحمد ده إيه؟ حمد يحمد حمدا. ده مصدر صح، ده مصدر، اكتب كده حمد مصدر. طب إيه فايدة مجيء الحمد بصيغة المصدر؟ هو كان أصله إيه؟ والكلام ده موجود عندك، أنا كده موجود حمد بالتحديد موجود، فهتجد فيه حاجات موجودة الحمد لله مذكر هتشجعك، فهتيجي على الفاتحة كلها وتتصنف الكلمات اللي فيها من جهة الأبنية. مظبوط. ده اسم فاعل، ده مصدر، ده صيغة مبالغة إلى آخره. وتكتب قصاد كل واحدة من دول دلالة هذا البناء، وتجينا بالسلامة إن شاء الله يوم الاثنين ومعاك الايه الورق ده. هيتوزع عليك ورق أنا عامله إن شاء الله عبارة عن الإجابة النموذجية، هتحط دي مع دي ونقعد بقى نقراهم سوا، وتدي نفسك درجة وتستفيد، تقول والله أنت وفقت مثلا في كذا، لم توفق في كذا، هتتعلم. وده المقترح، ده الاقتراح اللي أنا شاورت فيه بعض إخوانكم، وأنا على تمام الاستعداد لتغيير ذلك كله، لتغيير ذلك كله. إذا مش كمل نسيبكم، مو شوفوا الشيء اللي نسيبكم ده معمولة ليكم، احنا كنا عايزين نكمل فقالوا لا، عايزين دفع كده للأمام بتلك التطبيقات والمراجعات، قلت كما تشاءون. فإن شئتم كما قلت أهلا وسهلا. إذا كان في حد عنده اقتراح آخر كل أذان وصغير. نعم موافقين؟ يعني في أي إضافات ولا حاجة؟ طيب هتشتغلوا، ومش عيب أنك أنت تبقى مثلا شغال 20% 30%، مش عيب. هو العيب أنك ما تشتغلش، العيب أنك ما تشتغلش، وأنا مش هصحح وأنت لا تصحح. أنا هديك الملزمة اللي هطبعها لك إن شاء الله فيها تفصيل التفصيل، إجابة نموذجية، وقعد بقى من نقراها سوا، وانت تبص على ورقتك وتشوف وتقارن وتصحح وتعدل. اذا خلصت في جلسة ماشي، ما كانش يبقى نقعد على مرتين نخلص الايه الفاتحة، لان قد يكون الوقت لا يكفي للايه للفاتحة في مرة واحدة، فخلها مرتين.
الجدول اللي حضرتك قلت عليه زي الجدول اللي احنا،
والله الجدول ده طبعا شيء بديع يعني، بس الجدول كان مشروع اخر. الجدول كان غرضي انك انت تنزل الامثلة اللي هنا في سور القرآن الكريم، ده موضوع تاني. اللي بيعمل كده هيعدي ان شاء الله، هي في الاول في مشقة، لكن انت دلوقتي احنا بنتكلم في بضعة مئات من الآيات، بضعة مئات من الآيات، ما دخلناش في الايه بالعدد الكبير اللي يخوف. يعني القرآن فيه 6236 آية، فانا لما اتكلم معك في 300-400 آية احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ونزل الآيات دي في ظواهرها، يبقى زي ما اتفقت لك كده هتعمل نهر رأسي ونهر أفقي. النهر الرأسي فيه 114 خانة اللي هم ايه صور القرآن الكريم، فاتح البقرة إلى العمران، وانت ماشي كده هتيجي هنا في النهر الأفقي مكتوب فيه مثلا الاشتقاق، فتكتب ايه مواد الاشتقاق اللي كانت في الفاتحة اللي انت درستها، كذا ايه المواد الشقاق لسورة البقرة، ما عندك المذكرة موجودة خلاص، انقل بس فرغ مجرد تفريغ. بعد كده لما تيجي تقرا افقي بقى وانت بتقرا القرآن الكريم، وانت بتقرا السورة بص في الايه في الظاهر اللي انت درستها. فانا دلوقتي بقرا في سورة النساء، انتوا خدت ايه في سورة النساء؟ خدنا ثلاث ظواهر، 1 2 3. طب الثلاثة دول بعد شوية 30 ان شاء الله حاجة تانية، فايدة عظيمة جدا. وانت ماشي في سورة في جزء عامة وهكذا، فهتبدأ قراءتك الأفقية هتذكرك بما درسته في تلك الايه الظواهر البيانية اللغوية. اتفقنا؟ فإذا صنعتم ذلك، وبعدين لو حد فيكم عمل حاجة يساعد اخوانه، يعني انتوا ما الحاجات الحاسوبية انتوا شاطرين فيها ما شاء الله عليكم، فلو حد عمل حاجة ينزلها ويعرضها هيستفيد ويفيد، فالعيون لما تنظر فيها يبقى في تصحيح، في إعادة، في تكملة إلى آخره، وهو الناس تستفيد برضو بشغلك اللي انت عملته، وهذا من الايه من التناصح في دين الله عز وجل في طلب العلم الشرعي. وفي دراسة القرآن الكريم. فيبقى برضو لو حد عمل أي تجربة ينزلها مع المجموعة اللي انتم مشتركين فيها في الصفحة وتدرس وتشوف وجهات النظر. برضو الإخوة المعيدين يقولوا وجهة نظرهم، يصحح لك حاجة، يوجهك حاجة عشان ما تستمرش في خطأ معين، يبينه لك وهكذا. فدي مسألة أخرى، بس مسألة مفيدة جدا جدا إن شاء الله يعني. وبعدين انت لسه في على البر يعني، احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، فتلحق نفسك. واحنا معانا 200 300 ايه ولا حاجه زي كده، 400 ايه، ما زيدش عن كده، ما كملوش كده اصلا، اقل من كده ان شاء الله. فلسه لأ، انت في مرحله الاحماء يعني، لكن لما تتكاثر عليك الايات والشهود وكده ربما يكون فيها مشقه. اتفقنا؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. في اي نصيحه، اي سؤال، اي حاجه، نستعد، الباب مفتوح عشان ايه برضو التواصل مهم مع حضرتكم. كله تمام؟ طيب نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.